آلية القرار الأممي، وأن محاولات الدول الأوروبية لتفعيل آلية الزناد باطلة ولا تمتلك أي وجاهة حقوقية أو سياسية، مؤكدا أن إيران التزمت بالمسار الدبلوماسي رغم الانتهاكات المتكررة، وأن أي تحرك جديد ضدها يمثل تجاوزا للقانون الدولي. كما أكد عراقشي التزام طهران فقط بحقوقها وواجباتها ضمن معاهدة حظر الانتشار النووي، مشددا على أن الحقوق السيادية لإيران غير قابلة للتفاوض ولا يمكن إخضاعها لأي ضغوط سياسية. وكان نائب وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب آبادي أعلن عزم طهران توجيه رسالة مشتركة مع موسكو وبكين إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن لتأكيد الانتهاء الرسمي للقرار الأممي 2231. الخارجية الإيرانية بدورها دعت الأمم المتحدة إلى تصحيح ما وصفته بالمعلومات الخاطئة على موقع المنظمة حول إعادة تفعيل القرارات السابقة ضدها، وذلك حسب المادة 100 من القانون الدولي، مؤكدة التزامها بالدبلوماسية مع الإصرار على الحقوق المشروعة للبلاد بالاستفادة من الطاقة النووية السلمية. موسكو من جهتها أعلنت انتهاء صلاحية الاتفاق النووي الإيراني، كما شدد مندوبها في فيينا ميخائيل أوليانوف على مواصلة الوكالة الدولية للطاقة الذرية إجراءاتها في إطار اتفاق الضمانات الشامل، مضيفا أنه بنهاية القرار ستتم مواجهة ظروف جديدة. كما أكدت الخارجية الروسية استمرار التعاون الروسي الإيراني على أساس قوانين موسكو والالتزامات الدولية، كما لفتت إلى أنها ستواصل جهودها لإيجاد حل دبلوماسي للبرنامج النووي الإيراني. بين انتهاء الفترة الزمنية للاتفاق النووي بشكل رسمي وبين المحاولات الغربية لإعادة فرض الحظر، تتمسك طهران بحقها المشروع حول برنامجها النووي السلمي.
أعرب وزير الخارجية الإيراني عن قلق طهران من التطورات الأخيرة بين أفغانستان وباكستان، مشددا على ضرورة ضبط النفس وحل النزاعات عبر الحوار والمفاوضات. جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه عباس عراقشي مع نظيره الأفغاني مولوي أمير خان متقي، حيث حذر من أن استمرار التوتر بين البلدين المسلمين لا يقتصر على الخسائر البشرية بل يهدد استقرار المنطقة بأكملها. وأكد وزير الخارجية الإيراني أن إيران مستعدة للمساعدة في تخفيف التوترات وتسهيل الحوارات البناءة بين البلدين الشقيقين. من جهته أوضح متقي أن أفغانستان تفضل مسار الحوار والسلام على الانخراط في النزاعات العسكرية. أدانت حركة حماس المجزرة الجديدة التي ارتكبها جيش الاحتلال مساء أمس بحق عائلة فلسطينية في حي الزيتون شرقي مدينة غزة، بعد استهداف مركبتهم بشكل مباشر أثناء محاولتهم تفقد منزلهم، ما أدى إلى استشهاد 11 فردا من العائلة بينهم 7 أطفال وثلاث نساء. وقالت الحركة في بيان إن هذه الجريمة المروعة تمثل انتهاكا صارخا لكل القيم الإنسانية والقوانين الدولية، وتكشف النية المبيتة للاحتلال في استهداف المدنيين العزل دون أي مبرر. ودعت حماس الرئيس الأمريكي ترامب والوسطاء والمجتمع الدولي إلى التحرك الجاد لمتابعة تجاوزات الاحتلال وإلزامه باحترام اتفاق وقف الحرب ووقف استهداف المدنيين. سلمت كتائب القسام ليلة أمس جثة أسير إسرائيلي آخر، ليرتفع عدد الجثث التي سلمتها خلال 5 أيام إلى 10، فيما أكد جيش الاحتلال الإسرائيلي تسلم الصليب الأحمر لها. وفي السياق أكد المتحدث باسم حركة حماس حازم قاسم أن الحركة مستمرة في التزامها الكامل بتطبيق اتفاق وقف الحرب على قطاع غزة، وأن الحركة تواصل العمل لإنجاز كامل مسار التبادل. ويأتي تسليم هذه الجثة ضمن المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار وإنهاء الحرب على قطاع غزة بين حركة حماس وكيان الاحتلال، والذي ينص على الإفراج عن جميع الأسرى الإسرائيليين الأحياء والقتلى وعددهم 48. شنت قوات الاحتلال فجر اليوم حملة دهم في أرجاء متفرقة من الضفة الغربية، ونفذت اعتقالات واعتداءات على المواطنين. ففي نابلس اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مخيمي بلاطة وعسكر القديم، ودهمت عدة منازل وفتشتها، كما احتجزت عددا من الشبان لساعات في بلدة بيتا جنوب نابلس. وفي الخليل اقتحمت قوات الاحتلال منزل الشهيد الطفل محمد الحلاق الذي ارتقى أول أمس برصاص قوات الاحتلال في بلدة الريحية جنوبي الخليل وقامت بمداهمة منازل أخرى. وفي القدس المحتلة اقتحمت قوات الاحتلال منزل الأسير المحرر والمبعد إلى مصر القائد القسامي محمود موسى عيسى في بلدة عناتا. قال منسق الطوارئ في منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونسيف إن نوعية المساعدات التي يحتاجها الفلسطينيون في قطاع غزة لا تقل أهمية عن كميتها. وقال هاميش يونغ إن الفلسطينيين في غزة بحاجة لخيام وأغطية بلاستيكية ومياه شرب نظيفة، مؤكدا ضرورة السماح بدخول جميع المواد الأساسية دون قيود لتلبية الاحتياجات الإنسانية المتزايدة. وشدد أيضا على الحاجة الماسة لتوفير الوقود والمعدات الضرورية لإنتاج المياه وتوزيعها إلى جانب أبا أنابيبة لإصلاح الآبار ومحطات التحلية. ووصف المسؤول الأممي الوضع في قطاع غزة بالكارثي، مشيرا إلى أن جميع المستشفيات إما دمرت أو تضررت بشدة في حال يعاني السكان من نقص حاد في الغذاء والمأوى. رغم وقف إطلاق النار في غزة يبقى الخطر قائما في ظل انتشار الذخائر غير المنفجرة التي تهدد حياة آلاف المدنيين خصوصا النازحين العائدين إلى منازلهم. تحذيرات الأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة تؤكد أن إزالة هذه الألغام ضرورة إنسانية ملحة لاستعادة الأمان وإعادة الحياة إلى القطاع أنهكته سنوات من الحرب والدمار. تفاصيل أوفى تأتيكم في سياق التقرير التالي.
في أعقاب اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة وتوقف حرب الإبادة الجماعية، تتصاعد التحذيرات الدولية بشأن المخاطر الكبيرة التي تشكلها الذخائر غير المنفجرة في المنطقة. دائرة الأمم المتحدة المتعلقة بالألغام أكدت أن إزالة هذه الذخائر ستكون عملية طويلة ومعقدة، لكنها ضرورية لتمكين السكان من العودة إلى حياتهم الطبيعية بعد عامين من الحرب المدمرة التي شهدها القطاع. وأضافت أن القيود المفروضة خلال العامين الماضيين على غزة حالت دون إجراء عمليات مسح واسعة النطاق للألغام والمتفجرات، مما يعني أن الأمم المتحدة لا تمتلك صورة كاملة عن حجم التهديدات في المنطقة. وكذلك أكدت دائرة الأمم المتحدة للإجراءات المتعلقة بالألغام أن عمليات تقييم المخاطر تجري بشكل محدود بسبب نقص المعدات اللازمة وخاصة المركبات المدرعة التي لم تصرح سلطات الاحتلال بعد بإدخال خالها إلى غزة. وتشير التقديرات الأممية إلى أن بين 5% و10% من الذخائر التي أطلقها كيان الاحتلال لم تنفجر، ما يجعل من المناطق التي لم تفحص بعد خطرا حقيقيا على المدنيين خصوصا العائدين حديثا إلى منازلهم. وفي نفس السياق حذرت منظمة هانديكاب انترناشنال غير الحكومية المتخصصة في إزالة الألغام من أن المخاطر في غزة هائلة بسبب تراكم أكثر من 70,000 طن من المتفجرات منذ بداية العدوان على غزة. وقالت المنظمة إن الأنقاض الكثيفة والمساحات الحضرية المكتظة تزيد من تعقيد عملية إزالة الألغام، مما يشكل تهديدا مباشرا لحياة المدنيين خاصة النازحين الذين عادوا إلى ديارهم. وتدعو الجهات الدولية وعلى رأسها الأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة إلى السماح الفوري بدخول المعدات اللازمة لضمان عمليات إزالة آمنة وفعالة للذخائر غير المنفجرة وحماية المدنيين من مخاطر لا تزال قائمة. ويبقى الأمل في أن تسهم هذه الجهود في إعادة الأمان إلى قطاع غزة وتخفيف معاناة سكانه بعدما شهدوه من حرب إبادة ودمار هائل يجعل من القطاع غير قابل للسكن.
أفاد مسؤول حكومي أفغاني بمقتل 17 شخصا بينهم 3 من لاعبي منتخب الكركت الأفغاني وإصابة آخرين جراء غارة جوية باكستانية استهدفت مناطق في ولاية بكتيكا شرقية أفغانستان فجر اليوم. يأتي ذلك فيما تتواصل الجهود الدبلوماسية لوقف التوتر المتصاعد بين البلدين، حيث توجه وفدان من باكستان وأفغانستان إلى العاصمة القطرية الدوحة لحضور اجتماع مقرر اليوم لهذا الغرض. الأخر. يذكر أن البلدين خاضا مواجهات برية عنيفة خلال الأيام الماضية خلفت قتلى تخللتها غارات جوية باكستانية عبر الحدود ووصل بعضها للعاصمة الأفغانية كابول قبل التوصل إلى هدنة مؤقتة انتهت ظهر الجمعة وتم تمديدها لاحقا. وبشأن تطورت الأوضاع على الحدود بين باكستان وأفغانستان والمحادثات المقررة اليوم بين وفدي البلدين في الدوحة نستمع إلى التقرير التالي.
في ظل التصعيد العسكري ترقب لمحادثات أفغانية باكستانية في قطر بمشاركة وفدين على أعلى المستويات من البلدين. مصدر حكومي باكستاني قال إن وفد بلاده إلى الدوحة لحل الخلاف يترأسه وزير الدفاع خاج أصف ورئيس الاستخبارات الجنرال عاصم ملك، فيما أعلن مسؤول أفغاني أن وفد كابول يقوده وزير الدفاع محمد يعقوب مجاهد والمدير العام للاستخبارات. وفيما تجري المفاوضات في وقت اتهم الجانب الأفغاني إسلام أباد بخرق اتفاق الهدنة رغم تمديدها للمرة الثانية لمدة 48 ساعة، تعهدت الحكومة الأفغانية بالالتزام بالهدنة مطالبة القوات الأفغانية بالامتناع عن أي تحركات جديدة احتراما للفريق التفاوضي. كما أكد المتحدث باسمها أن أفغانستان تؤمن بالحل السلمي والأمن الإقليمي، ولكن ما يحدث هو نتيجة عدوان باكستاني. وزير الدفاع الباكستاني من جهته اتهم كابول بالتآمر ومحاربة بلاده نيابة عن الهند، لكن إسلامآباد أبدت استعدادها للعمل عبر القنوات الدبلوماسية من أجل تهدئة مستدامة مع الجانب الأفغاني. ميدانيا أعلن مسؤول حكومي أفغاني مقتل وجرح عشرات المدنيين في قصف باكستاني على ولاية بكتيكا شرقي البلاد، فيما أكدت مصادر أفغانية رد قوات الجيش الأفغاني على القصف الأخير قبل أن يقرر الطرفان مرة أخرى تمديد الهدنة، حيث أعرب رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف استعداد بلاده لحل الخلافات مع جارتها معلنا وقف إطلاق النار لمدة 48 ساعة بناء على طلب كابول حتى انتهاء المفاوضات. في هذه الأثناء قررت الحكومة الباكستانية عدم تمديد مهلة إبقاء اللاجئين الأفغان في باكستان، وكشفت رئاسة الوزراء عن زيادة عدد نقاط خروج اللاجئين الأفغان من باكستان لتسريع عملية إخراجهم، في حين لا يزال يشهد المعبر الحدودي توقف عبور الشاحنات والأفراد في الاتجاهين. كما أعلنت الحكومة في اجتماع خاص إعادة 1.5 مليون لاجئ أفغاني في وقت سابق.
أعلن الرئيس الأمريكي بأن كل من الرئيس الروسي بوتين والرئيس الأوكراني زيلنسكي يريدان إنهاء الحرب الدائرة في أوكرانيا، مشيرا إلى أن جهود بلاده تتركز حاليا على خفض التوتر بين الطرفين. وأوضح دونالد ترامب خلال تصريحات له من البيت الأبيض بحضور زيلنسكي أن واشنطن تسعى للتوصل لتفاهمات تشمل ملف صواريخ توماهوك، معربا على أمله بألا يحتاج الأوكرانيون إلى استخدامها. كذلك لفت ترامب إلى أن زيلنسكي يريد إبرام صفقة، مضيفا أن التهديد باستخدام صواريخ توماهوك أمر جيد ومن الممكن استخدامها للتصعيد. للمزيد من التفاصيل نستمع للتقرير التالي.
انقلاب في موقف الرئيس الأمريكي من الحرب في أوكرانيا يربك كييف وحلفائها الأوروبيين. جهود الرئيس الأوكراني الحثيثة للحصول على صواريخ توماهوك الأمريكية واجهت موقفا صارما من الرئيس الأمريكي. تحول جاء بعد المحادثة الهاتفية التي أجراها ترامب مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قبل يومين، والتي سبقت لقاءه الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلنسكي في البيت الأبيض حسب المراقبين. وأكد ترامب خلال اللقاء أن بلاده مصممة على إنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا بأسرع وقت ممكن، مشدداً على أهمية التوصل إلى اتفاق شامل يضع حداً للنزاع.
الوقت قد حان للتوصل إلى اتفاق نهائي ينهي الحرب. أمل أن لا يحتاج الأوكرانيون إلى صواريخ توماهوك. نهاية الحرب قريبة جداً. الولايات المتحدة تواجه صعوبة في تسليم الأسلحة إلى كييف.
كما كتب ترامب لاحقاً على منصته تروث سوشيال أن اجتماعه مع زيلنسكي كان مهماً، واقترح على الرئيسين إنهاء القتال وإبرام اتفاق، مضيفاً على كليهما أن يعلن النصر وأن يترك الحكم للتاريخ. وأكد الرئيس الأمريكي أن القمة الروسية الأمريكية المقبلة في المجر ستكون ثنائية، في خطوة وصفها محلل بأنها قد تمهد لمباحثات مباشرة بين الطرفين، لكن أكد ضرورة أن يجتمع الرئيسان الروسي والأوكراني وجها لوجه. من جانبه اتهم زيلينسكي موسكو بأنها لا تريد السلام، داعيا إلى الضغط على نظيره الروسي لدفعه إلى طاولة المفاوضات. وأفادت مصادر بأن الرئيس الأوكراني ضغط بقوة للحصول على صواريخ توماهوك، إلا أن ترامب رفض ذلك.
الولايات المتحدة لا تريد التصعيد، أعتقد أن الرئيس الأمريكي يريد إنهاء الحرب في أوكرانيا وأنه قادر على ذلك.
في السياق نفسه ذكر مصدر لموقع أكسيوس الأمريكي أن رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر اقترح خلال مكالمة مع زيلينسكي وزعماء أوروبيين العمل مع الولايات المتحدة لصياغة خطة سلام في أوكرانيا على غرار خطة ترامب لوقف الحرب في غزة. وأوضح المصدر أن العديد من القادة الأوروبيين أعربوا عن حيرتهم بشأن التغير المفاجئ في موقف الرئيس الأمريكي بعد لقائه زيلينسكي.
وفي ختام حصادنا الإخباري هذا، تذكير بأهم ما جاء فيه من أنباء. عراقشي يؤكد في رسالة إلى الأمم المتحدة انتهاء القرار 2231 ومحاولات تفعيله باطلة قانونية. مجزرة جديدة لقوات الاحتلال في غزة أدت لاستشهاد 11 فلسطينيا غالبيتهم من النساء والأطفال. قتلى في غارة للجيش الباكستاني على أفغانستان ومفاوضات الدوحة تنطلق اليوم. قبل تحيا زملائي في البث المباشر للإذاعة العربية في طهران، وهذا طارق الخزاعي يتمنى لكم أطيب المنى. السلام عليكم ورحمة الله.
لك الحمد والنعماء والملك ربنا، فلا شيء أعلى منك مجدا وأمجد. مليك على عرش السماء مهيمن، لعزته تعنو الوجوه وتسجد. عليه حجاب النور والنور حوله، وأنهار نور حوله تتوقد. فلا بصر يسمو إليه بطرفه، ودون حجاب النور خلق مؤيد. ملائكة أقدامهم تحت عرشه، بكفيه لولا الله كلوا وأبلدوا. قيام على الأقدام عانين تحته، فرائضهم من شدة الخوف ترعد. أمين لوحي القدس جبريل فيهم، وميكال ذو الروح القوي المسدد، وحراس أبواب السماوات دونهم قيام عليهم بالمقاليد رصد. فنعم العباد المصطفون لأمره، ومن دونهم جند كثيف مجند، فساجدهم لا يرفع الدهر رأسه، يعظم ربا فوقه ويمجد. من أبيات أمية بن أبي الصلت.
الحارث الأشتر في عهده إليه حين ولاه مصر، جباية خراجها وجهاد عدوها واستصلاح أهلها وعمارة بلادها. أمره بتقوى الله وإيثار طاعته واتباع ما أمر به في كتابه من فرائضه وسننه التي لا يسعد أحد إلا باتباعها، ولا يشقى إلا مع جهودها وإضاعتها، وأن ينصر الله سبحانه بقلبه ويده ولسانه، فإنه جل اسمه قد تكفل بنصر من نصره وإعزاز من أعزه. وأمره أن يكسر نفسه من الشهوات ويزعها عند الجماحات، فإن النفس أمارة بالسوء إلا ما رحم الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. رواية العمة دا
ذكريات شاهدة عيان لوقائع الحرب المفروضة،
جمعتها
السيدة أعظم حسيني،
ترجمها للإذاعة وأخرجها
حيدر البهبهاني،
الإخراج الفني
حواء حبيبي. رواية داء، القسم العشرون.
لنتقدم يا زهراء، لا أستطيع أن أراهم لشدة الزحام.
انظروا إليهم،
إنهم يرتعشون كالسعف فزعا.
لك دخيلكم دخيلكم، أنا مسلم وسلمت نفسي إليكم، دخيلكم. اسقوني الماء اسقوني، فأنا عطشان والله، أنا عطشان عطشان.
خذ اشرب، لا تخاف، فنحن لسنا متوحشين مثلكم.
إذن ما الذي جاء بك إلينا؟
ها؟
لماذا جئت لتحاربنا؟ هل آذيناكم بشيء؟
والله والله لم أكن أرغب في المجيء إليكم، لكنهم أرغموني على ذلك، حتى أن أهلي لا يعلمون بذلك.
كذاب
لا تخف، فنحن أتباع رسول الله صلى الله
صحيح.
عليه وآله وسلم،
صلى الله عليه وسلم،
ولا يمكننا أن نعامل الأسرى إلا بالحسنى. سنعاملك طبقا للتعاليم الإسلامية، لن يؤذيك هنا أحد، اطمئن. صباح،
نعم.
أعطه الماء حتى يرتوي.
نعم. اعلم أن هذه التي تتكلم معها قتلتم والدها وأخاها.
أنا لم أقتلهما، أنا لم أقتلهما.
وما الفرق؟ أنت كنت أيضا ضمن صفوف الجيش العراقي الذي يحاربنا واحتل أرضنا.
يا زهرة، ترى ماذا حل بأمي وإخوتي؟ أين يسكنون؟ كيف ينامون ويأكلون؟
أنا لا أفكر بهذه الأمور، سيتدبرون أمرهم. كل ما يشغل فكري هو كيف نخبر أمي دا باستشهاد أخي علي، وماذا سيحل بها لو علمت.
من الأفضل أن لا نخبرها.
أشعر بالذنب لأنني لم أخبرها باستشهاده يا ليلى.
عزيزتي، لماذا تبكين يا زهرة؟
أنا حائرة، لا أدري ماذا أفعل. لو أخبرتها فستكون مصيبة، وإن لم أخبرها فإلى متى أخفي عنها استشهادة؟ اشتقت إليهم، سأذهب غدا إليهم. تعالي معي يا ليلى.
كيف؟
لو وصلنا إلى معشه لم يبق لنا إلا القليل حتى نصل منطقة زربندر.
كم أرغب أن أأتي معك ولكن لا أستطيع.
لا تستطيعين؟ لماذا؟
ذهبت السيدة زينب ولا يوجد هنا أحد غيري.
إلى أين ذهبت السيدة زينب؟
بعد أن قل عدد الجنائز القادمة إلينا صارت تذهب إلى بيتها.
ها؟ حسن، يجب علي أن أنصرف.
الوقت متأخر، ابقي الليلة وارحلي عند الصباح بعد صلاة الفجر.
إنها فكرة سديدة.
لن أتركك تنامين.
ها؟ لماذا؟
لدي كلام كثير معك
يا عزيزتي،
اشتقت لك كثيرا.
سأبقى معك حتى الصباح، هل يرضيك هذا يا عزيزتي ليلى؟
في اليوم التالي التقيت عائلة صديقتي رانا.
نعم.
رانا نجار في المسجد الجامع. سلمت عليهم وسألتهم عن صديقتي، فأخبروني أنها في منطقة سربندر. إذ اشتروا دارا هناك. ولما علموا أني عازمة على الذهاب إلى هناك أصروا علي أن يأخذونني معهم في سيارتهم.
كم أنت محظوظة إذن.
نعم الحمد لله. وصلنا منطقة سربندر قبل الظهر، وجدتها هادئة، والأصعب من ذلك كله انتبهت إلى نفسي أني لا أملك المال لأعود إلى مدينة مهشهر.
ماذا؟ حتى أجرة السيارة؟
لا شيء مطلقا. وكم سعدت عندما أقلتني حافلة مجانا. ما إن وصلت إلى خرمشهر إلا وصادفتني السيدة زينب تمشي رويدا رويدا على جانب الطريق.
سيدة زينب، يا سيدة زينب.
من؟ زهراء حسيني؟
نعم.
أهلا بك يا حبيبتي. أهلا.
كيف حالك يا عزيزتي؟ لقد اشتقت إليك كثيرا.
أنا بخير. أين أنت؟ لقد ذهبت وانقطعت أخبارك عني.
لماذا تركت مقبرة جنة آباد؟ ها؟
سئمت البقاء هناك يا ابنتي.
أينما تكونين فإنك خير وبركة يا سيدة زينب.
بارك الله بك يا ابنتي. أحمد الله أن رزقني ابنتين مؤدبتين، أنت وأختك ليلى، بالإضافة إلى ابنتي مريم.
لا حرمنا الله من وجودك وحفظك من كل سوء. هل تحتاجين إلى شيء؟ فأنا بخدمتك.
بارك الله بك يا ابنتي.
الحمد لله.
منذ أن تحدثت لي عن السيدة زينب وأخبرتني أنك التقيتيها في مقبرة جنة آباد، علمت أنها امرأة طيبة وحنونة، إذ إنك كلما ذكرتيها تحدثت عنها بخير.
نعم بالضبط، كانت لي كأم رؤوفة. نعم. إنسانة صبورة مواسية، ودائما ما ترفع وتقوي من معنوياتنا.
إن وجود أمثالها نعمة في تلك الظروف، فهي كما علمت أيضا شجاعة وجريئة.
نعم نعم.
حقا ماذا حل بالدكتور سعادت؟ أقصد هل بقي في خرمشهر أم غادرها؟
بقي الدكتور سعادت ليقوم بواجبه بكل جد وإخلاص.
نعم.
أذكر مرة ذهبت أنا ومجموعة من العاملين في العيادة إلى الخطوط الأمامية للجبهة. وكان يرافقنا الدكتور سعادة طبعا. وما إن وصلنا أزقة حي مولوي حتى وجدنا العديد من قوات الحرس قد انتشروا وبشكل لافت للعيان.
حضرة الدكتور، يا حضرة الدكتور.
ماذا هناك يا سيد حسين؟
يبدو أن هناك أحد المصابين، انظر خلف ذلك الجدار.
حسنا، لماذا لا تأخذونه إلى العيادة؟ وإذا كانت حالته وخيمة خذه إلى المستشفى.
عفوا، يبدو أنهم بحاجة إليك الآن يا حضرة الدكتور، هل تسمح؟
ولما لم تطلب منه ذلك منذ البداية؟
نعم يا سيد، تعلم أني ناذر نفسي لهذه الأمور. هيا بنا نذهب إليه. هيا أرجوكم ارفعوا الكلفة بيننا.
ها هو يا حضرة الدكتور جنب ذلك الجدار.
إنه ينزف بشدة، دعني أرى. نعم، وقد فقد الكثير من الدم.
يبدو أنه أصيب بشظية في فخذه.
آنسة حسيني، آنسة حسيني، من فضلك ناوليني أدواتك بسرعة بسرعة.
نعم نعم نعم، كل شيء جاهز أمامك يا دكتور.
ناوليني المصل أولا من فضلك.
حسنا
حسنا، والآن ناوليني هذا المهدئ لأزرق.
هذا هو.
من فضلك عقمي جروحه بهدوء، بهدوء جدا.
سمعا، أهو في غيبوبة يا دكتور؟
لا لا، إنما فقد الكثير من الدم، ستتحسن حالته قليلا.
هل حالته وخيمة يا حضرة الدكتور؟
نعم، أعتقد أنه سيضطر إلى قطع ساقه. ما علينا الآن إلا أن نبذل ما بوسعنا ونترك الباقي لتقدير البارلة. من فضلك أسرعوا وأحضروا السيارة لنوصله إلى المستشفى.
حسنا.
أسرعوا.
حسنا، لحظات وأكون عندكم.
ما اسمك يا أخي؟ هل أنت من قوات الحرس الثوري؟
لا يستطيع جوابك الآن يا أنسة حسيني، أدعي له بالنجاة، أدعي له.
نحن حاضرون يا دكتور، هل نحمله؟
نعم، جزاكم الله خيرا، من فضلكم عجلوا به إلى المستشفى. عجلوا.
حسنا يا دكتور. حسنا يا
حسنا.
أهلا
أخذ السيد حسين الشاب المجروح مسرعا به إلى المستشفى. بعدها ازدادت شدة القصف علينا، ما اضطرنا أن نستلقي على الأرض في بعض الأحيان.
هل تتبعتم أخبار ذلك الشاب المجروح؟ أو علمتم ما حل به؟
لا لا، لكني كنت أشك أن يصل إلى المستشفى سالما من شدة ما نزف منه من دماء.
مسكين.
أتعلمين أن أكثر الجرحى ونتيجة تأخرهم عن أخذ الضماد اللازم أو العلاج المناسب يفقدون حياتهم قبل وصولهم إلى المستشفى.
عجبا، أخبريني، وهل تحركتم في ذلك اليوم صوب الجبهة أم لا؟
كان القصف شديدا جدا لدرجة أنهم طلبوا منا العودة، فعدنا منهكين مرهقين إلى العيادة. وقبل أن نصلها سمعنا صوت نحيب في أحد الأزقة بمحلة مولوي.
يبدو أن شيئا ما حدث في هذا الزقاق.
هيا بنا لنعلم خبره. ما الخبر يا عم؟ ماذا حدث؟
فقدت كل شيء، فقدت كل ما أملك. وسأفقد من دونها حياتي، كيف سأعيش بعدها؟ كيف؟ إنها مصدر عيشتي وعيشة عيالي. لا أدري ماذا سأفعل من دونها. لا أدري.
انظري يا زهراء، لقد مزقت الشظية بطن بقرتي.
بقرتي المسكينة، بقرتي ضاعت مني، ضاعت. اللعنة عليكم أيها الأوغاد، أيها البعثيون الضاربون.
أرجوك،
ما الذي افترفته ضدكم كي ألقى منكم هذا البلاء؟ اللعنة عليكم، اللعنة،
لعنكم
الله في حياتكم.
اهدأ يا عم، اهدأ أرجوك، اهدأ أرجوك، اهدأ.
لقد حطمت حياتي، حطم الله حياتكم، دمرتموني. أسأل الله أن ينتقم منكم.
لعنهم الله. اهدأ يا عم، اهدأ أرجوك، اهدأ.
يأتي أحدكم ويريح هذه المسكينة، إنها تنزف وترتعش.
أرجوكم
افعلوا شيئا، إنها تحتضر.
البقرة تموت أمام أعيننا ولا نستطيع فعل أي شيء لها.
ماذا يمكننا أن نفعل يا ابنتي؟
اذبحوها على الأقل، أريحوها من هذه الآلام التي تعانيها.
أنا لا أتحمل مشاهدة هكذا مناظر.
أنتم ماذا تفعلون هنا؟ ها؟ لماذا أنتم مجتمعون؟ ماذا تريدون منا؟ ها؟
نحن من فرقة الإنقاذ، مسعفون ومسعفات. قل لي من أنتم؟
أين فرقة الإنقاذ؟
لماذا أنتم في خرمشهر؟
نحن عرب، والعراقيون عدونا ما يعذوننا.
يا لكم من سذج، وهل صدقتم هذه الترهات والخزعبلات؟
تقولين خزعبلات؟ ها؟ سمعت ذلك من إذاعة بغداد؟ أوه، إنهم طلبوا منا أن لا نخرج من خرمشهر لأنهم قادمون. إيه، قادمون لإنقاذنا من فرس المجوس. وعدونا إنهم سيكافئونا. وعدونا.
إذن إلزم مكانك، نعم سيكافئونكم بكل تأكيد.
يا أخي هذا كلام فحاس. لا تخدعنكم هذه الأكاذيب، ولا تصدقوا هذه الألاعيب التي يحاولون بها أن يفرقوا بين العرب والفرس. عن أي مجوسية تتحدث؟ لا تتأثر بكلام الأعداء والمنافقين.
دعيه، لا ينفع معه هذا الكلام.
حقا بعد كل هذه الاعتداءات الوحشية السافرة ويوجد من مثل هؤلاء السذج؟ يا لهم من مجانين.
بل وأكثر من ذلك، أعان الله المسؤولين في تلك الفترة
فعلا.
كم عانوا وصبروا من قوات المحتلين ومن المنافقين ومن هؤلاء السذج طبعا.
يا أهالي خرمشار، يا أهالي خرمشار، اسمعوني جيدا، آن لكم أن ترحلوا عن هذه الديار، أرجوكم اتركوها بسرعة وبأي طريقة كانت.
يا شيخ.
نعم.
تحدثنا معهم كثيرا، إنهم لا يوافقون.
لماذا؟
يقولون لنا كيف يمكننا ذلك، كيف نترك بيوتنا وأغنامنا.
المطلوب منكم الآن أن تقنعوهم وبأي شكل كان. قولوا لهم أيهما أثمن عندكم، بيوتكم أم أرواحكم وأرواح أعزائكم؟ رجاء اتركوها واسلموا بأنفسكم. أتمنى ألا نلجأ إلى القوة في إخراجهم، فها هو العدو. نعم، ها هو العدو دخل أبواب المدينة، وها هي انفجاراته طالت جميع المناطق.
حسنا حسنا، سنفعل ذلك يا شيخ.
يا آنسة حسيني.
نعم.
وأنت يا ابنتي فرهادي تعال معي.
تفضل يا شيخ.
تفضل يا شيخ، تفضل.
في ذلك البيت عائلة مؤلفة من رجل وزوجته ولهما ثلاثة أولاد، اذهبا إليهم وأقنعوهم بالخروج من المدينة، أفهمتم؟
نعم حسنا، هيا بنا يا مريم، هيا.
على بركة الله.
اذهبوا من هنا، فنحن لا نريد أن نترك دارنا وأرضنا ولا حلالنا، اذهبوا.
تعال لنتحدث أولا، بعد ذلك تصرف كما تحب وترضى.
ماذا تريدون منا؟ اتركونا بحالنا.
يا عم، بقاؤكم هنا ليس في صالحكم، لا سامح الله تسقط عليكم قذيفة فتهدم داركم على رؤوسكم.
ماذا تقولين؟
هل يرضيكم ذلك؟
لماذا تصرون على خروجنا؟ كيف لي أن أترك داري ودوابي وأغنامي؟
يا عم خذها معك، هي حلالك وأنت المسؤول عنها، الرجال والشباب كلهم هنا انخرطوا متطوعين للدفاع عن مدينتهم، ولا يوجد أحد للدفاع عنكم أو حمايتكم.
سيعود كل شيء كما كان بإذن الله، وتعودون أنتم لداركم وحياتكم
إن شاء الله. إن شاء الله.
استعد، سنأتي أسرا لمساعدتكم.
بارك الله بكم، والآن من فضلكم اذهبوا إلى تلك المرأة الجالسة أمام دارها، حاولوا أن تقنعوها، فهي على ما يبدو صعبة المراس، وأنا سأذهب إلى تلك الدار.
حسنا يا شيخ حسنا.
حاولوا أن تقنعوها بأي طريقة كانت. بارك الله بكم، بارك الله بكم.
كن مطمئنا يا شيخ. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكما السلام، تفضلا إلى دارنا، تفضلا.
شكرا جزيلا، لا بأس هنا يا خالة.
يا خالة لو سمحت سنبقى هنا.
وهل هذا يجوز؟ أبدا أبدا، يجب أن تدخلا لأقدم لكما الشاي، على الأقل الشاي، تفضلا تفضلا.
هيا يا مريم لندخل.
سامحوني، فداري متواضعة جدا يا ابنتي.
بارك الله بك.
تفضلا اجلسا، تفضلا ريثما أقدم لكما الشاي.
شكرا جزيلا، لا تعذبي نفسك.
لا لا، أي عذاب يا ابنتي، ما هذا الكلام؟ فالشاي جاهز. أنا أعلم سبب مجيئكما إلى حارتنا.
هذا جيد، إذا نتكلم بشكل مباشر.
تفضلوا الشاي، تفضلوا.
شكرا. تعلمين يا خالة مدى خطورة بقائك هنا؟ وها هو العدو يصب حقده من كل حدب وصوب.
يا ابنتي، ترين داري وما أملك، إلى أين تريدينني أن أذهب؟ أبعد هذا الضيم تريدينني أن أتغرب بين البلدان وأتشرد أيضا؟ لا لا لا، سأبقى هنا، سأبقى حتى ألقى حتفي.
يا خالتي يا خالتي، نحن والله ندرك ما تفضلت به، لكنك لن تستطيعي الآن العيش هنا.
لا،
لأن الجميع سيتركون خرمشاه.
ماذا؟
ولو ظفر بك العدو، لا سمح الله، سيعتدون عليك ويقتلونك.
يا ترى إلى أين ستأخذونني؟ إلى أين؟
سنأخذكم إلى مكان آمن، ريثما تهدأ الأوضاع وتعودون إلى داركم إن شاء الله.
حسنا حسنا، سأفعل ذلك، ولكن متى؟
عصرا، ستأتينا الشاحنات ظهرا وتنقلكم عصرا إن شاء الله.
حسنا.
والآن أتسمحين لنا بالانصراف؟
حسنا، حفظكم الله يا ابنتي، حفظكم الله.
شكرا لك.
في
أمان الله.
في حفظ الله ورعايته. يا إلهي، يريدونني أن أترك داري.
أسأل الله أن يعين هؤلاء الناس المضطهدين المساكين. هل رأيت بيتها وحياتها؟
نعم رأيته، يا لها من صبورة.
إما أن تخرج من دارك وإلا أرميك بالرصاص. هيا
ارمني. ارمني يا هذا، ارمني، كأنك واحد من أزلام صدام اللعين. ارمني ارمي.
أسرعي يا زهراء، إنه ناصر.
قلت لك هيا أخرج يا رجل، هيا، الأفضل لك أن تخرج إلا ستلقى ما لا ترضاه. هيا.
أعرف أن نهايتي هي الموت، اقتلني إذن أنت وخلصني. لا أريد أن أموت مشردا، اقتلني الآن، اقتلني، فأنا أريد أن أموت في داري. أريد أن أموت في داري.
مهلا يا ناصر، ماذا تفعل؟ اخرج من داره بسرعة.
إنه يعاند ولا يسمع كلامي يا أخت حسيني.
ولماذا تهدده؟ هيا اخرج بسرعة، ليس بهذا الأسلوب تقنعهم على الخروج من المدينة. المسكين متعلق بداره وحياته مرتبطة بهذا المكان، متعلق بأرضه، لماذا تجبره؟ دعني أتحدث معه لعلي أستطيع إقناعه.
والله لم أتحدث إلا في صالحه.
عفوا يا عم.
أنت الأخرى، ماذا تريدين؟ هل تريدين أن تقتليني؟
اهدأ يا عم، أقسم أن خوفنا عليكم هو الذي دفعنا للتحدث معكم، فها هي دبابات العدو عند بوابات مدينتنا.
نظرتهم،
ولا نعلم متى يأمر شيطانهم لتقتحم مقدساتنا وتحتل أرضنا وبيوتنا. لم ينفع بقاؤك هنا، وما بقاؤك هنا إلا لشيئين، إما للقتل وهذا ما لا نرضاه لكم، وإما الأسر وهذا يؤذينا، لأنهم سيسومونكم سوء العذاب. أرجوك يا عم، أرجوك أخرج من خرمشهر، ونحن نعيدك، متى ما أخرجنا العدو بإذن الله فإنك وجميع هؤلاء الطيبين ستعودون مرة ثانية إلى أرضكم وداركم إن شاء الله.
إن شاء الله
إن شاء الله إن شاء الله.
هيا بنا.
هيا أرجوك هيا.
عندما تنظرين إلى وجه أي واحد منهم سترين أثار متاعب السنين ومشاقها قد خطت على وجوههم الحزينة. كانوا مكافحين عاشوا حياتهم في صراع وكفاح، وقد بنوا حياتهم بعرق جبينهم وتعبهم. كان من الصعب إقناعهم على ترك دارهم أو مدينتهم، إنهم متعلقون تعلق الجذور العميقة بأرضها.
استمعتم إلى المسلسل الإذاعي رواية العمة دا. شارك في التمثيل
فاطمة عبد الله، نداء فاضلي،
سهيلة بدوي،
محمد الصراف،
وداد شولي،
محمد العرجي،
مريم بيرانداخ،
علياء صالح،
سارة عبد الخالق،
نافع البيضاني،
فاضل عبد الرضا، وحيدر البهبهاني.
أنا من تجنى بالهوى.
سهم الغوا عاش الضلالة فهوى عيش المذلة والزلل أنا من تجنى بالهوى وأصابه سهم الغوا عاش الضلالة فهوى عيش المذلة والزلل أنا من تجنى يا سيدي أنا عبدك الجاني الأبل.
الثالثة بعد الظهر هنا في الإذاعة العربية بطهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليكم مستمعينا الكرام، فيما يلي نشرة إخبارية استهلها بالعنوان: عراقشي يؤكد في رسالة إلى الأمم المتحدة انتهاء القرار 2231 ومحاولات تفعيله باطلة قانونيا. مجزرة جديدة لقوات الاحتلال في غزة أدت لاستشهاد 11 فلسطينيا غالبيتهم من النساء والأطفال. وزارة الصحة في غزة تستلم 15 جثمانا لشهداء فلسطينيين أفرجت عنها قوات الاحتلال. إلى التفاصيل، أعلن وزير الخارجية الإيراني في رسالة وجهها إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن الدولي أن قرار مجلس الأمن 2231 قد انتهى مفعوله اليوم بشكل نهائي وفقا لأحكامه الصريحة. وأضاف عباس عراقشي أن الاتفاق النووي مثل إيمان المجتمع الدولي بالدبلوماسية كسبيل لحل النزاعات، لكن أمريكا امتنعت عن تنفيذ التزاماتها ثم انسحبت من الاتفاق من جانب واحد وعادت فرض إجراءات حظر غير قانونية وأحادية توسعت لاحقا. كما أشار إلى عدم وفاء الأطراف الأوروبية بالتزاماتها، بل فرضت إجراءات حظر على الأفراد والمؤسسات الإيرانية، مبينا أن إيران واصلت تعاونها البناء عبر الاجتماعات والمحادثات، لكن جهودها قوبلت بعدوان استهدف منشآتها النووية السلمية الخاضعة للرقابة الدولية. للمزيد من التفاصيل حول تصريحات وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي بشأن انتهاء صلاحية القرار 2231 بشكل نهائي، نستمع إلى التقرير التالي.
جاء اليوم الموعود ولم يبقى من الحظر الأممي على إيران سوى الحبر على الورق. طهران أعلنت انتهاء صلاحية قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2231 المتعلق بالبرنامج النووي الإيراني اليوم 18 من أكتوبر عام 2025، مؤكدة أن جميع القيود الواردة فيه انتهت اعتبارا من اليوم. وفي أول رد فعل قانوني وجه وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن، مفادها أن الحظر المرتبط بالقرار فقد أي أثر قانوني بانتهاء صلاحية القرار الأممي، وأن محاولات الدول الأوروبية